بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجني من ظلمات الفتنة، اللهم افتح لنا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. طيب، احنا ذكرنا أمس في أحكام، يعني تجاوزنا شوي بأحكام الأولاد حتى نتطرق لما هو الآن في وسائل الإعلام خبص الدنيا فيه، هو في أحكام الأولاد. فراح نحكي بالحضانة شوي، لأن المسألة صار في تطاول، ليس فقط على العمائم بل على الدين نفسه، بل على القرآن نفسه. يعني صار في شيء وكأن الأمر مفبرك، حتى يصير في إساءة لكل شيء اسمه قيم إسلامية، كل شيء اسمه إسلام، وكأنه شيء مقصود. يعني أنا لأول مرة بأمس قرأت بعض التعليقات، شو الدنيا أي موعد
فعلا يا
والله يوفقه إن شاء الله.
المشكلة مولانا أنه في ناس، يعني في جهات وقنوات قاعدة عم تستفيد لتوهين صورة عالم الدين قدام الناس،
عالم الدين والدين نفسه يعني امبارح، يعني كلام حسب ان القرآن يحمل في نفسه بذور العنف، بذور عدم حقوق الانسان، بذور ظلم المرأة، والأبحاث من نوع قرآن. يعني طلع وكأنهم وجدوها منفس، يعني في شيء نفسه كثير مكبوتين بدون ايش شو اسمه يطلعوا، ونحن نساعد في اشياء
كان عم يساعدهم، يعني ما كان عم يدافع عن ابنه، عم يحكم الشارع عن القضاء،
حتى نحن احساب ما كان عم يدافع
من يعني يبرر له. يعني احنا ان شاء الله بدنا نسعى حتى لتغيير الوضع هذا.
هلا مش بمولانا بالنسبه
على اي حال، خلينا نكمل اليوم. بس احنا خلينا نعمل شغله،
طلاب الجامعيات
قوامون عن النساء، إيه؟ على اي حال، لا حول ولا قوة الا بالله. على اي حال، احنا امس ذكرنا ان الاقوال في المسألة متعددة. احنا اليوم، يعني امس اليوم نلقي الضوء عليها حتى نقدر بس تكون نواجه بطريقة علمية، يعني كنا فاهمين ايش عم نحكي. اقوال متعددة نتيجة تعارض الروايات في الحضانة. أول شيء إن الحضانة إيش معناتها؟ فقط الحضانة معناها غسل ثيابه وغسل هدومه الحضانة ليست ملكا، وليست إنه أنا خلقته،
ليست
تحت جناحه. فالحضانة مجرد أن تحت جناحه يهتم بشؤونه. ولذلك
هذا كان لازم يتناول الموضوع مريم ثلاثة عن خضر.
أن الحضانة هني عشان عم يتخانقوا مين بيغسل ثياب الولد، هاي الحقيقة، ما في شيء ثاني. عم يتخانقوا الناس، الزوج والمرأة، الزوج والزوجة، من يغسل ثياب الولد؟ ليش؟
والله
بضل عنده مكانه، طبعا مش يضل عنده. ومع ذلك يحقه للطرف الآخر، في حتى لو كان عنده فلان، أن يأتي إلى رؤيته متى شاء، ولا تضار والدته بولدها. ومسألة وجدانية، يعني انا شو افرض، انا ابني محطوط عند فلان، عم تخدمه على السميرة، بيجي ساعة بده يشوفه، شو المشكلة؟ بالعكس انا لازم اكون مبسوط، خلي حضانة عندك لازم يكون هيك. على اي حال، احنا كنا في مقام عم نستعرض الروايات،
يدفع مصاري يحطوه بحضانة.
ها، على فكرة راح تجينا ان شاء الله هلا بعد شوي، انه اللي بتحط ابنه بحضانة عم يكسر اخره، يسقط حضانة. انا رأيي يعني، لانه هذا ما بطل حضاره الهيه، عم مجرد عم تمنع الرجل ان يراه بس. خلينا نرجع للروايات. قلنا الروايات امس هم متصورين غلط، يا فاهمين قصه غلط. طيب، قلنا ان الروايه الاولى يمكن تبوا شوي، الروايه الاولى صحيحه لكنها يمكن، يعني روايه داود بن الحصين طبعا قبل، احنا صرنا اليوم كثير مخربطين، تو شوي في اقوال متعدده، يعني هنا قول اقوال متعدده جدا، من السنتين الى السبعه في الذكر والانثى، الى المشهور بالتفصيل بين الذكر والانثى، فالذكر للسنتين والانثى للسبعه، الى السبعه، الى التسعه، الى بعضهم يقول مع المراه ما لم تتزوج، مش هيك؟
حتى القول منع على الولد
السبع، على الذكر
بس. هلا بالجمهورية الإسلامية اللي ذكر سبعة،
احنا ان شاء الله
عشر فقهاء بيجوا بيعملوا فيها عشر
سنتان لكل
هاي المحكمة بتعمل مظبوط ان شاء الله. على كده حنتبهوا شوي. الرواية الرابعة الصور الرابعة قلنا الرواية الرابعة قرأناها عن علي بن إبراهيم عن محمد القاسم عن القاسم محمد عن المنقري عن من ذكره رواية مرسلة هذه التي تتكل عليها أظن شيخ صدوق وهو المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج. الرواية الخامسة عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرواية السند معتبر جدا قال الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها. لحد الآن عم يحكي عن النفق طبعا رح نستفيد منها هذه إن شاء الله غدا عندما نرى أن النفق للحامل أو للجنين الظاهرة للحامل وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله أخرى مرات أخرى. إن الله يقول لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده.
سامحك على الله قبل أن
ها عم يحكي عن شو؟ عن الرضاعة.
هي أولى بالرضاعة.
رواية لا ما خاصة بالحضانة. ليش حتى الحر العام اللي بالحضانة رحمه الله مش عارف.
ظاهر متلازمين مجانا.
لا.
الرضاعة. الإرضاء.
لا.
الرضاعة وكمان
الرجال الرجاء. الرواية السادسة محمد بن علي بن حسين بإسناد عن عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح. أيوب بن نوح من الثقات. والرواية أنا أعتبرها محمد بن علي بن حسين صدوق بإسناد يعني عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح عن أيوب بن نوح قال كتب إليه بعض أصحابه. يعني رواية مضمرة ما أظن مشكلة مضمرة. كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها طلقت. فكتب عليه السلام المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ 7 سنين إلا أن تشاء المرأة. شيء ما عادش بدنا تتنازل إلى 7 سنين. رواية أنا أعتبرها أقول حر العامل رحمه الله يقول أقول يعني حر العامل حمله جماعة من الأصحاب على الأنثى لما تقدم. هذا الحامل طيب. اول شيء خلينا نشوف الامانات نسبه للدلاله. كانت لامراه وطل يعني واضح الكلام في حاله الطلاق بعد الطلاق وخليته والسبيلة يعني صرح انه مطلقتين مش مثل روايه داود بن الحسين مش مصرح فيه. فرق بين روايه داود وهذه الروايه. المراه كتب المراه احق بالولد الى ان يبلغ 7 سنين.
مين كتب؟
ايوب كتب عليه بعض اصحابه.
يعني مش عن المعصوم
بلا اصحاب المعصوم يعني. لا مش مضمره بعض اصحابه اصحاب المعصوم لابد ومين بده يكون. فكتب المراه حق بالولد الى ان يبلغ 7 سنين. كلمه ولد مطلق مفهوما تشمل الذكر والانثى بل ازيد من هيك. في العراق يقولون او في الخليج بشكل عام اذا قال ولد يعني الصبي حاليا او اقل من 200 سنه. يروى عن صاحب عن الشيخ الانصاري رحمه الله انه التقى بالشيخ العراقي كان في مجلس. الشيخ الانصاري قال للشيخ العراقي قال كيف تفتي اللي في بيت فلان الاخير توفى عندهم بالارث هو موصي ان يكون لاولاده قال لاولادي هذا المال يقسم كذا كذا وقسمته بين الذكور دون الاناث. الشيخ العراقي رحمه الله كان فقيها ولم يكن اصوليا فقلت انا اقول لك فارسل يا حاج فلان تعال كلمه اهلا وسهلا. قال له انت كم ولد عندك؟ قال 5 مولاي. قال شلون تقول 5؟ انا ادري عندك 8 5 ذكور و3 اناث. قال مولاي مو انت قلت لي كم ولد؟ ما قلت لي يعني من ايش قد ابنائك وبناتك او شيء. فالولد شنو يعني ينصرف الى
ذكر.
هذا حاليا هل يمكن باصال اذا شككنا انه في زمن الامام سلام الله عليه كمان نفس الشيء؟ قد يقال لا الا بأصالة عدم النقل، مش أصحاب القهقرة. أصحاب القهقرة قلنا لا نسلم بهم، ما في دليل عليه أبدا.
على افتراض بقاء اللغة سليمة من أصالة عدم النقل.
أصالة النقل؟
فما خرجنا نحن عن عرف اللغة أصلا.
لا
ما فينا احنا نلجأ أصلا.
أصالة عدم النقل تشمل اللغة كل اللغات العالم.
لا مولانا ما فينا نستصحاب، ما فينا نغير. أنت عندك مولانا أصالة عدم النقل مش مبنية على
استصحاب. صح أبدا. ما له علاقة بالسؤال؟
أنا لما يجي ألف المولانا أخذ أصوات عدم النقل من اللغة اللي كانت بيئتها سليمة وبعدها فصيحة، فصاحة تامة وكاملة مش ناقصة إلى الآن إلى
ما له علاقة. الشيخ الشهاني كنت هو يعني الولد في اللهجة العراقية في لهجة العرب في العراق.
هذا مولانا في زماننا بس.
إيه هو ليش بيصير في الشك؟ أنا ليش شكيت؟
بعد النقل جاري
ليش؟
جاري باللغة مولانا.
لا لا ما هذه لغة.
ما لغة يا شيخ.
باللهجة مولانا.
حتى باللهجة بكل شيء.
ما اللغة لغة.
يعني كان هذه اللفظة الآن تدل هيك. قبل كذا فترة هل يدل نفس الدلالة أو لا؟ يعني كلام يعني نفس الكلام بيجي. هل تدل على نفس الدلالة أو لا؟ يعني نفس اللفظ نفس المعنى. فكل لغات العالم موجودة. طبعا في سبب للشك وهو انه كانت اللغة انقى صارت اسوأ تدخل من هون. يعني في سبب للشك، لكن سبب الشك لا يعني انه الموضوع هو الموضوع. يعني هذه اللغة
عدم النقل يعني
كل لغات العالم كل لغات العالم تشمل. على اي حال هلا بنحكي ان شاء الله فاذا يمكن بالعكس ان يقال ان قد يقال ان استعمال لفظ الولد الان في الذكر بيصير لا ساعات حتى قبل 1000 سنة بأصالة عدم النقل.
والكلام يقول ما شكون الله في أولاد للذكر لحظة.
أحسنت. هذه كانت
الذكر والأنثى.
ها هذه تدل على أن الولد موضوع للاثنين للذكر والأنثى. وضع. بس قد يقال أن الولد ينصرف إلى خصوص الذكر في زمن ما في ذلك الزمن. شيك. هذه الرواية تدل على أن الحضانة المرأة أحق بالولد لسبع سنين. طبعا في الرواية السابعة والأخيرة محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد عليه السلام رواية الجوهري والحميري عن أيوب بن نوح. هذا رحمه الله
عبد الله بن جعفر المقصود في
الحمية. لا الحمية إيه لا الحمير غير عبد الله بن جعفر.
هو عبد الله بن جعفر الحمية
هو إيه هو يحب لكن الحميري من الثقات وعبد الله بن جعفر
خي تعبان شو
سلام طول سلام طول هيك إحنا خلصنا
يلا يا رب
ماشي. فلاحظ في مقام الرواية بعد كل سنة بعدين عن أيوب بن نوح قال كتبت إليه مع بشار بن بشر جعلت في ذاك رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟ قال فكتب إذا صارت له سبع سنين فإن أخذه فله وإن تركه فله. ماشي الحال. أول شيء بالنسبة للسند في نقطة أن محمد بن إدريس نقل من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم الاثنين سوا. هودي أقل ما بيصير في كتاب الاثنين مع بعض الجوهري والحمير. حمير رجل ثقة وجوهري أيضا. بس في مشكلة إنه هذا الكتاب لم محمد إدريس ما سمع مباشرة ولم يذكر طريقه لهذا الكتاب. عشان بعضهم قال هذا الكتاب يعني هذه الرواية ساقطة اعتباره. يعني طريق محمد بن إدريس إلى هذا الكتاب مش موجود، لم يذكره يعني. كونه مش مذكور فسقط القصة. بس أنا بقول شغلي هذا الكتاب أول شيء مسافة مش كبيرة يعني حوالي على 100 سنة. ثانيا في كتب تبقى متواترة متداولة. يعني إذا واحد يسألني هلا بيقول لي ما طريقك إلى كتاب الوسائل؟ أنت عم تقول نقلت على الوسائل. شو طريقك؟ ما صار كتاب شبه متواتر بيننا يعني شائع ومتواتر ومعروف. هذه الكتب المتداولة عليها المعول على المرجع متداولة بيناتنا يعني. وهذا العلم من القبيل. ولا تقول لي والله لم يذكر يعني لم يذكر محمد بن إدريس لم يذكر طريقه إلى الكتاب. ما الكتاب موجود بينهم. عن أيوب بن نوح. أيوب بن نوح من الثقات الكبار. قال كتبت إليه بعشر شاق قال جارج الفتاة هون واضحة الرواية. إذا صار له سبع متى يجب أن يأخذ له أن يأخذ الولد، الولد حتى يهتم فيه برعايته بحضانته. قلنا الحضانة أمس من حضن الطير، يعني بس أمور شخصية. فكتب إذا صار له سبع سنين فإن له فإن أخذه فله وإن تركه فله. إن صار الرجل أحق، الرجل أحق بسبع سنين. طب هذه الروايات حكم طبعا. هو بالنسبة له حكم. ذكرنا أمس أن الحضانة حكم بالنسبة للرجل وحق بالنسبة للمرأة. هنا رواية متعارضة، لكن ذكرنا إذا خلصنا رواية داود بن الحسين اللي هي الأساس أهم وحدة، وقلنا أن رواية داود بن الحسين لا لا تتعارض موضوعا مع شو، مع هذه الرواية الصحيحة اثنين، يعني أصبحت هذه الروايات بلا معارض، لأن روايات السنتين موضوعها الرضاع وظاهرها هكذا، وحملها على مطلق الحضانة يعني تحتاج تكلف، أو يا أخي احتمالا احتمال تشمل مطلق الحضانة ماشي الحال، يعني في أحسن الأحوال احتمال أن الأحقية تشمل مطلق الحضانة، وهذا اللي تشمل الرضاع بلا شك موضوعها الرضاع، ولكن وهل تشمل الحضانة أو لا يمكن. رواية داود بن الحسين قلنا أنا لم أفهمها جيدا، واحتمال أن تكون في حال الزوجية، يعني في حال الزوجية الأب والأم بينهما بالسوية، فإذا الروايات المعتبرة خارجة موضوعا إما مثل الرضاع أو احتمال خروج الموضوعي، خرجت موضوعا عن مسألة الحضانة، فتبقى هاتان الروايتان اللتان اعتبرهما، يعني سيد خوي مثلا ما بيعتبرهم، فإذا ما اعتبرهم تبقى القصة مع الأم يعني بتجي. شوف سيد خوي شو بيقول مثلا، بيقول هكذا أن هذه الروايات غير تامة عنده، هو غير تامة. طب إذا مش تامة شو بيصير بعد السنتين؟ صار سنتين الحضانة للأم، أساسا الحضانة للأب لأن الولاية له، تم الدليل على أن ولاية الأب استثنى منها الحضانة في السنتين الأوليين، فتبقى الولاية بعد السنتين تبقى الولاية للأب وهو يختار فنافذة. هذا كلام سيد خوي، كلام طبعا احترمه جدا متينه، ما بقول لا، لكن نقول هكذا بعد اعتبار هاتين الروايتين يطلع بالنتيجة الحضانة للسنين السبعة، يطلع بالنتيجة هيك بلا معارض بلا منازع، ولا تصل المرحلة إلى لا للجمع التبرعي سنتين، ويعني نفصل بين الذكر للسنتين والأنثى للسبع سنين، ولا تصل المرحلة إلى تعارض ونشوف أيهما أشهر وأيهما أخذ نأخذ به، يعني إلى مرجحات باب التعارض، بيطلع بالنتيجة هيك. عندي روايتين، أنا روايتين معتبرتين، ما أقول صحيحتين والمعتبرتين لا يقابلها رواية أخرى، فلذلك نقول نوصل لها النتيجة، أنا رأيي الشخصي أن الحضانة سبحان الله في جينات وراثية، فأن الحضانة للصبي والبنت، يعني ذكر وأنثى، هي للأم إلى سبع سنين، باعتبار أن ما لم نعم إلى سبع سنين للأم بعد السبع سنين
تفتي؟
وأنا مستعد يعني أني عندي مطمئن بذلك.
بس بتفتي مولانا هذا لما
يا أخي؟ أنا هذا رأيي العلمي، هلا هو يستفل بعدين أنا
ماشي، ما هذا
يعني عم يستعد، أنا مستعد أنه لأن مطمئن بهالكلام نعم طيب. فعندنا فالسبع سنين إلى الأم، ولا واستحبابا ما بعد السبع سنين ما لم تتزوج أيضا للأم، بسبب هذه الرواية المرسلة عن المنقريع من ذكره قال للأم ما لم تتزوج، مش هاي هالرواية صحيح مرسلة وضعيفة، لذلك قلنا الأحوط الأولى لما بعد السبع سنوات للأم احتياطا استحبابيا، أما الرجل له بعد السبع سنوات أن يأخذه، هي واحدة، ما بعد السبع سنوات إلى البلوغ مع الرجل، بعد البلوغ يختار يختار
اسمه
معنا
بالشروط اللي هو اول شيء انه
بيحق له
شروط ابنه
ها هي مثلا احكام، بكره ان شاء الله بنكمل الاحكام شيء. ولاحظوا شيء، لاحظوا شيء يا اخوان، انتبهوا شوي من الناحيه الانسانيه، نشيل الروايات على جنب، نترك الروايات على جنب وناتي للحكمه. انا بشوف ان هذا التقسيم فيها من الحكمه الكثير، ليش؟ لأن كما أن الأم عاطفة أيضا الأب عاطفة، وكما أن الأم مؤثرة أيضا الأب مؤثر، وكما أن الطفل بحاجة إلى حنان الأم كما في الروايات فهي أرفق به، أرفق مع أمه أليق حضان له، أيضا بحاجة إلى شخصية الأب، الأب يعطيه شخصية
حنان، الأب حنان
ها. الأب عنده حنان ليس بوزن الأم، والأم عندها شخصية ليس بوزن الأب، فيحتاج الطفل إلى الاثنين معا. فلا نظلم أولا الرجل بحرمانه صلى الله عليه وسلم، كنا في حرمان، ولا نظلم الطفل بحرمان الطفل من شخصية الأب ومؤثرات الأب، وبتصير تقسيم طبيعي. يعني من الطفولة إلى السبع، من الولادة إلى السبع سنوات في تغيير ثياب وحضانه مش عارف شو تحضينه وتحفظه، هالقصص حضانه بيسموها بالعراق مش عارف شو القضايا، غسيله ما غسيله، اهتمام فيه، شيله من سريره، هذه تحتاج الى حنان كثير، والام هي اكثر يعني اليق بذلك واقرب بالنسبه للرضاعه ووقت الرضاعه. هلا بعد السبع سنوات لا صار الولد يستطيع شوي يقوم بنفسه. ها هذه ان شاء الله بكره
تعطيها الحنان،
بكره ان شاء الله عز وجل غدا نجي نكمل مسألة الأحكام الحضانة، لأن الموضوع أنا طبعا طفرت عن أحكام الأولاد حتى أحكي بالموضوع، لأنه أنا متأكد عم تتعرضوا كثير لهالمسألة هي. وحين أذي نرى أن تمشوا يا أخوان، بس لحظه، أن الشرع قديش الآن عم يهاجم الشرع الإسلامي، أن القرآن والشرع الإسلامي فيه من الحكمة الكثير الذي لم يعتدوهم إليه، هني حطوه هني للمرأة عطول، هذا سيؤدي إذا قالوا أوروبا هيك، وسنرى بأمي عينكم أن أوروبا رح تنهار من وراء الخلل الاجتماعي اللي عنده كلية رح تنهار، ولولا الربيع العربي ما يسمونه الربيع العربي كانت أوروبا الآن صارت في حالة انهيار كامل، وصارت إيطاليا وإسبانيا مثل الكونغو والصومال والله العالم. لكن سبحان الله عملوا هاللعبة هذه، فهربت رؤوس الأموال إليهم وهربوا كل شيء لعندهم، رجعوا انتعشوا من جديد. ونذكر جيدا من سنتين كيف أن اليونان كادت على حتى إفلاس، وإسبانيا وإيطاليا، وذكروا لي كلام مرعب عن الوضع الاقتصادي، كان دمار العالم الإسلامي أدى إلى انتعاشهم اقتصاديا. لكن هذا قديش فتستمر، ولذلك هذه الأمور الاجتماعية ما نفكرها هينة، الله عز وجل يريد سبكا اجتماعيا جيدا يؤدي الى تطور المجتمع، وهذا راح يؤدي الى انهيار. الحمد لله رب العالمين.